الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أستهله بالعناوين. ظريف يجدد التأكيد أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. قاليباف يلتقي رئيس الدوما الروسي في موسكو ويسلمه رسالة قائد الثورة الإسلامية للرئيس بوتين. قائد قوة حرس الثورة الإسلامية يحاثر الدول الرجائية في المنطقة من الاندفاع في علاقاتها مع إسرائيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني مجدداً أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف محمد جواد ظريف أن طهران لم تخرج أبداً من الاتفاق، ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعياً الولايات المتحدة إلى إعطاء الضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. وبشأن العلاقات مع السعودية، قال ظريف إنه يتعين على الرياض خفض نفقات تسلحها إذا أرادت الجلوس مع طهران على طاولة الحوار. واقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس على طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة، موضحا أن إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة.
لن نفاوض مجددا على الاتفاق النووي، وأن الأمريكيين لن يحصلوا على اتفاق أفضل من الاتفاق النووي. الأمريكيون سوف يعودون إلى الاتفاق النووي عاجلا أم آجلا، كما على الغربيين إصلاح أخطائهم حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا. إننا نرحب بالجهود الكويتية والقطرية لحل مشاكل المنطقة، وإذا ما أردنا أن نتحاور مع السعودية والإمارات فلا نحتاج إلى وساطة فرنسية وغربية، ويمكننا أن نقوم بذلك بشكل مباشر.
عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في طهران. وتضمنت المباحثات الأزمة اليمنية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل الحصار السعودي المفروض عليه. وكان مستشار وزير الخارجية علي أصغر خاجي التقى المبعوث الأممي وبحث معه آخر مستجدات هذا الملف، من ضمنها أهمية تدخل المجتمع الدولي لحلحلة الأوضاع بهذا الشأن. يذكر أن غريفيث وصل إلى إيران لإجراء مباحثات مع مسؤول البلاد في إطار المساعي الخاصة لإيقاف العدوان على اليمن. حول زيارة غريفيث إلى طهران نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
أهم ما يحمله السيد غريفيث هو الرؤية المستقبلية حسب المستجدات التي طرأت في الداخل الأمريكي، وإعلان السيد جو بايدن من أن الحرب اليمنية يجب أن تتوقف. ومن الطبيعي يعني لاستقرار واستتباب الأمن والسلام بحاجة إلى مشاركة الدول المعنية، وجمهورية إيران الإسلامية كانت من أولى الدول التي ندت بالعدوان بما يسمى التحالف السعودي، وأكدت على الحل السياسي اليمني دون تدخل الأجانب سواء أمريكي أو إسرائيلي أو من دول أخرى. فرجوع وزيارة السيد غريفيث إلى طهران تؤكد على استقلالية وعقلانية وواقعية مواقف الجمهورية الإسلامية لحل حالة مشاكل المنطقة وعلى الملف اليمني حاليا. فأكيدا يعني سيستمع إلى آراء واستشارات المسؤولين الإيرانيين وسيبدي رأيه فيما يتعلق بحل الأزمة اليمنية على المستوى الإنساني خصوصا، والذي يعاني الآن حقيقة اليمن أكثر من 6 سنوات حصارا بالجمهورية الإسلامية، من أنه أول خطوة يجب أن يقوم بها الاحتلال السعودي هو رفع الحصار وفتح المطارات كما يؤكد المسؤولون اليمنيون. فأكيد ستؤكد وستعلن استعدادها إيران بالمشاركة في حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار السياسي وليس عن طريق الاحتراب وإرسال السلاح وقتل الشعب اليمني المظلوم. أنا أتصور ربما ستكون هناك لجنة مشتركة أو دائرة طاولة مستديرة ربما في إحدى العواصم الأوروبية أو في بلد مستقل آخر أو في أروقة الأمم المتحدة لمشاركة كل الأطراف المعنية، سواء الأطراف التي تدعو إلى الحل السياسي. وهذا هو اقتراح السيد رفيق. طبعا هناك ستنور يعني إشكاليات معقدة في هذا الملف وخصوصا المواقف اليمنية في صنعاء، من أن مع كل الأسف بعض الأحيان نسمع من السيد جريفيث يعني ميولا للوضع السعودي وميولا للمعتدين على الشعب اليمني، فيطلبون منه الحياد ولا يطلبون أكثر من ذلك. فلنستمع هذه المرة بما يحمل في جعبته السيد جريفيث، ونتمنى من خلال المواقف الجديدة والتطورات الجديدة التي تحصل في المنطقة، وأؤكد على أنها إعلان الموقف الأمريكي من أنه إيقاف يعني إرسال السلاح للسعودية وكذلك إنهاء الحرب ورفع الحصار، هذا ما رحبت به إيران، ولكن تحفظنا على أنه يجب أن لا نكتفي بالأقوال ويجب أن تطبق هذه المطالب سواء الأمريكية أو الأمم المتحدة.
سلم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف نظيره الروسي فياتشيسلاف فولودين رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء ذلك في اجتماع لقاليباف مع فولودين بالعاصمة موسكو، حيث شدد المسؤول الإيراني فيه على أن هذه الرسالة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو. وأشار قاليباف إلى تشديد سماحة قائد الثورة على تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع هيكلية التعاون الثنائي بينهما، مبينا أن أهم أهداف هذه الزيارة هو التأكيد على أن الروابط بين الجانبين لن تتغير تحت تأثير التطورات العالمية. حثر القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الدول الرجعية في المنطقة من الاندفاع في علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وقال اللواء حسين السلامي إن الصهاينة يتوسعون أينما حلوا وليس وراءهم سوى إيقاد النيران. وتطرق اللواء السلامي إلى فشل ضغوط الأمريكيين على الشعب الإيراني داعيا إياهم إلى الكف عن تلك السياسات، وأضاف أن شعبنا لن يقبل بديلا لاستقلاله سيما وأن البلاد قد تجاوزت مرحلة الحظر. وكان القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قواتها البحرية ومسؤولون مدنيون وعسكريون قد حضروا اليوم مراسم دخول 340 قاربا وقطعة بحرية حربية للخدمة في القوة البحرية للحرس. دعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى عدم مواصلة السياسة التي انتهجتها حكومة دونالد ترامب السابقة. وأوضح خطيبزادة أن الجمهورية الإسلامية لم تغلق الطرق أمام الولايات المتحدة إذا ما أرادت اتباع النهج الصحيح في الاتفاق النووي، واعتبر عودة واشنطن لخطة العمل المشتركة من العوامل المهمة التي ستعيد طهران إلى الالتزام بما ورد في بنود الخطة، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الإيرانيين مع نظرائهم الأوروبيين بشكل دائم لبحث مستجدات هذا الملف. لنستمع إلى جانب من حديث السيد خطيبزادة في هذا الخصوص.
فيما يخص الاتفاق النووي، إيران كل المجالات والأجواء اللازمة لتطبيق الاتفاق وتلافي كل ما أفسدته الولايات المتحدة والدول الأوروبية. هيئناه وصبرنا عام أكثر، وبعد ذلك بقينا، وبعد ذلك قللنا بعض التزاماتنا. نحن بالأساس لن نسد الطريق أمام أمريكا أن أرادت انتهاج الطريق العقلانية، لكنها لا يجب أن لا تعود إلى البلطجة التي كانت تنتهجها الدولة الحكومة السابقة الأمريكية. ننتظر عمل وخطوات عملية من الحكومة الأمريكية. كما قال الدكتور ظريف القائد الثورة، نحن نتوقع الخطوة العملية للعودة إلى كل الالتزامات وفق الاتفاق، ونحن إذا ما عادوا يمكن أن نمهد الطريق لالتزاماتنا أيضا. نحن ما زلنا عضوا في الاتفاق وهم الذين تركوا طاولة المفاوضات، ومن الطبيعي هم أن يعودوا، ونحن ما زلنا خلف الطاولة، والذي لم نراه حول الطاولة هم لم يأتوا إلى الآن إلى الطاولة، فليأتوا فلنرى ما الذي يمكن أن نطرحه معهم. فيما يخص أوروبا، الدول الثلاثة التي ما زالت عضو الاتفاق وهي شريكة انتهاك الاتفاق النووي والتزاماتها، شريك لأمريكا، هي ومع بالغ الأسف لم تتمكن من الالتزام بتعهداتها بما يقلل الأضرار المقاطعات التي تفرضها أمريكا. وما قاله الدكتور ظريف هو التذكير بدور الاتحاد الأوروبي في طريق الاتفاق النووي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قبيل ساعات من انطلاق الحوار الفلسطيني في القاهرة، هنية يؤكد انفتاح حماس على الحوار الشامل. القوة العراقية تعتقل 15 إرهابيا من عصابة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى. تحالف العدوان السعودي يرتكب أكثر من 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انفتاح الحركة على حوار شامل لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي وإجراء انتخابات والتوافق على برنامج سياسي. وقال إسماعيل هنية قبيل ساعات من انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، إننا مستعدون في غزة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات، ونتطلع إلى خطوات مماثلة بالضفة من قبل الإخوة في السلطة. ولفت هنية إلى أن هذا الحوار يفضي لفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير، وأضاف أننا مع إقامة نظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة شعبنا. أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني إثر اندلاع مواجهات في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب ذاته بعد إصابته، مشيرة إلى اعتقال مواطن فلسطيني ثاني من أهالي المخيم بعد مداهمة منزله. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني فلسطينيين اثنين أثناء مرورهما بحاجز عسكري على مدخل بلدة عزون شمال مدينة قلقيلية. وفي قطاع غزة استهدفت وحدات الكيان بالرصاص الحي وقنابل الغاز مزارعين ورعاة أغنام في أراضيهم الزراعية شرق مدينتي القطاع وخان يونس، الأمر الذي دفعهم لترك مزارعهم دون تسجيل إصابات بشرية. مثل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام المحكمة للرد على اتهامات بقضايا فساد ورشوة كانت قد وجهت إليه، زاعما أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة. ورفضت المحكمة طلب نتنياهو بأن يمثله فريق الدفاع وطالبت بحضوره شخصيا في محاكمة تأتي قبل عدة أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي ستشهدها الأراضي المحتلة. في غضون ذلك احتشدت جموع المحتجين أمام مبنى المحكمة في القدس المحتلة بمظاهرة مناهضة لرئيس وزراء الكيان وسط انتشار أمني مكثف. وكانت المحكمة أجلت محاكمة نتنياهو حتى 8 فبراير شباط الجاري بسبب قيود جائحة كورونا. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقالها 15 إرهابيا من عصابة داعش جراء عمليات متفرقة في محافظة نينوى شمال البلاد. بيان للوكالة أكد أن بعض هذه العناصر عملوا بأسماء وألقاب مختلفة، مشيرا إلى انتماء البعض منهم إلى الفرق الانتحارية. وذكر البيان أن إلقاء القبض عليهم تم بعد متابعة ميدانية لهذه الجماعات من قبل أجهزة وزارة الداخلية بهدف القضاء عليهم وما تبقى من فلولهم. في السياق ذاته تمكنت كوادر مديرية شرطة محافظة صلاح الدين من اعتقال عدد من الإرهابيين بمناطق متفرقة. مراسلنا الزميل محمد صعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
ألقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على 15 إرهابيا ينتمون لداعش بعمليات منفصلة في محافظة نينوى. وقالت الوكالة إن مفارزها بالتعاون مع مكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 15 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي. وكانت الوكالة أعلنت أمس اعتقال 13 إرهابيا في بغداد، وأشارت إلى أن الإرهابيين كانوا يعملون تحت كنى وأسماء مختلفة فضلا عن عمل الإرهاب المكنى أبو أنس الانتحاري والانغماسي ضمن كتيبة الانتحاريين، والإرهاب المكنى أبو قتادة عسكر قاطعة العبطة، والإرهابي أبو البراء في الهندسة العسكرية. من جهة أخرى أعلنت لجنة مكافحة الفساد أنها نفذت إلقاء القبضة بحق مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء وفق المادة 310 من قانون العقوبات العراقي، فيما أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار اليوم الاثنين بأن متظاهرا أصيب برصاص مجهولين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة. على صعيد آخر، قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إضافة تخصيص مالي جديد لإعادة تأهيل مداخل بغداد ومضاعفة تخصيصات البترودولار إلى 1 تريليون تذهب للمحافظات المنتجة للنفط. كما أجرت اللجنة تغييرا وصفته بالجوهري على بنود واستراتيجية الموازنة الاتحادية، وسلمت نسخة منها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال حضوره اجتماع اللجنة من أجل الاطلاع على هذه التغييرات قبل التصويت عليها تحت قبة البرلمان. وأكد النائب عن اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة أبدت استعدادها لتنفيذ ما تراه اللجنة المالية في مجلس النواب، وضرورة تمرير الموازنة بعيدا عن المناكفات السياسية والأصوات النشاز التي لا تريد أن تقر، ورجح أن التصويت على الموازنة سيتم بداية الأسبوع المقبل. وأشار كوجر إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين ديواني الرقابة المالية في الحكومة المركزية وحكومة كردستان شمال العراق، وشدد على أن ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل وما أدرج في الموازنة بهذا الخصوص كان على قناعة تامة للطرفين. وبحسب كوجر فإن اللجنة المالية طلبت من الكاظمي قبل الذهاب نحو التصويت عقد جلسة تضم رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق على تعليمات تنفيذ الموازنة لتلافي الوقوع في الأخطاء. التوافق السياسي هو الذي سيعبر بالخلافات العراقية على قانون الموازنة إلى شواطئ التصويت، وبذلك تفقد المواقف حقيقتها الوطنية لصالح ما تريده الأحزاب والكتل. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى الشأن اليمني، حيث رصدت قيادة الجيش اليمني أكثر من 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية. وصرح مصدر عسكري يمني بأن وحدات الجيش أحبطت هجوما للعدوان في منطقة الجبلية، مشيرا إلى تعرض عدة مناطق آهلة بالسكان إلى قصف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية، فضلا عن تحليل تحليق طيران العدوان بسماء مدريات متفرقة بالمحافظة. في غضون ذلك شنت مقاتلات السعودية غارة استهدفت مناطق متعددة في كل من مأرب وصعدة والجوف. هذا وعمدت دول العدوان السعودي على اليمن خلال 6 سنوات إلى تدمير قطاع الصيد والصيادين في البحر الأحمر، وحرمت الآلاف من ممارسة مهنتهم، حيث شجعت السعودية والإمارات السلطات الأرتيرية على اختطاف مئات الصيادين بعد تدمير وإحراق قواربهم وإجبارهم على أداء أعمال شاقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ملف الصيادين اليمنيين في الساحل الغربي واحدا من أخطر الملفات الإنسانية حساسة وتعقيد، حيث تستمر السعودية والإمارات بدعم السلطات الأرتيرية في تعذيب واختطاف عشرات الصيادين كل أسبوع لفترات طويلة، حيث أظهرت مشاهد من وسط أحد السجون توضح وجود عدد من الصيادين صغار السن في صحراء مليئة بالثعابين مفتقرة لأبسط مقومات الأمن والغذاء.
نحن الآن بداخل جريبة أغنام، هذا الملح مختلط بالماء والوسخ، وهذا العدس المليء بالأتربة، وهذا هو الموقع العسكري المسمى جلبوب، حيث يتم تقديمنا للقوارب الإماراتية لاستجوابنا وتعذيبنا بأشد وسائل التعذيب لإرغامنا على الاعتراف بأننا جواسيس للحوثيين.
هذه الممارسات التي يقوم بها دول تحالف العدوان ومرتزقتهم ومنها دولة إرتيريا هي مخالفة للأعراف والنظم الدولية، وتخالف الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين اليمنية والإرتيرية سابقا، ومنها اتفاقية التحكيم الدولي.
افتقار الصيادين لمادتي البنزين والديزل وعدم سماح دول العدوان لهم بالإبحار في الأعماق لتعويض تكلفة خروجهم التي تصل أقلها إلى $1,000 في اليوم الواحد، أسباب إضافية للمعاناة التي خلقها حصار دول العدوان. صمت الأمم المتحدة عن الدور الممنهج لدول العدوان مع السلطات الإرتيرية بتسليمهم الصيادين لتعذيبهم وسجنهم ومصادرة ممتلكاتهم يعتبرها مراقبون أنها مدفوعة الثمن.
يقف الصيادون في الساحل الغربي مكتوفي الأيدي أمام تعنت السلطات الأرتيرية التي تقوم باحتجاز المئات منهم شهريا وإجبارهم على أعمال منافية للقوانين الدولية.
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بحل الحكومة الانتقالية في البلاد، ووفقا للقرار المذكور سيواصل وزراء الحكومة المقالة تصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم. وسبق لمجلس شركاء الحكم المكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك. وجه قائد عسكري جزائري رسالة شديدة اللهجة إلى فرنسا مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها عن تجاربها النووية في بلاده بين عامي 1960 و1966. وقال العميد بوزيد بوفروا المسؤول في قيادة القوات البرية الجزائرية إنه ورغم مرور 60 عاما على أول تجربة نووية في الجزائر، إلا أن فرنسا ترفض تسليم خرائط مواقع النفايات النووية. انتهى الحصاد إلى العناوين. ظريف يجدد التأكيد أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. قاليباف يلتقي رئيس الدوما الروسي في موسكو ويسلمه رسالة قائد الثورة الإسلامية للرئيس بوتين. قائد قوات حرس الثورة الإسلامية يحذر الدول الرجائية في المنطقة من الاندفاع في علاقاتها مع إسرائيل. إلى اللقاء.
بشارة من وراء الغيب قد وردت، بشارة من وراء الغيب قد وردت، بها الأحاديث والآيات ترتفع. لا تيأسوا، إن روح الله كان لها طليعة ورجال الفجر قد طلعوا. بطاقة تهنئة وباقة وردة عطرة نبعثها للشعب الإيراني المسلم ولكل الثائرين الأحرار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السادسة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع الحلقة السادسة عشرة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تابعنا في الحلقة الماضية ظروف الإفراج عن المجاهد الإسلامي والقادم من الخارج محمود وهو ابن الحاج حسيني، والأمنيات الخبيثة للسافاكي الدكتور نادري. ولكن هل حقا أفرج عن محمود من سجنه الصغير كي يكون حرا في بيته ووطنه؟ الأساليب والإجراءات التعسفية التي كان يقوم بها سافاك تعكس غير ذلك. ولكن دعونا نكون مع عودة محمود إلى والديه وإلى بيته. معكم مستمعينا نتابع الأحداث.
سيدي، هذه هي الساحة المنيرية، هل تذهب إلى الأمام؟
نعم، خطوات قليلة أبعد من الساحة. طيب. الزقاق الثاني.
حسنا، عفوا يا سيد، يبدو أنك كنت خارج البلاد.
ماذا؟
هل كنت تعيش في الخارج؟
شكرا، توقف هنا رجاء.
تفضل. شكرا جزيلا، تفضل. فقد دفع مبلغ الأجرة مسبقا.
ماذا؟ ماذا قلت؟
قلت إن الأجرة فقد دفعت مسبقا، وأنت أيضا انتبه لنفسك.
ماذا يعني ذلك؟ هل أنت أيضا؟
إن ضيف الدكتور هو ضيفي أنا أيضا سيدي.
يا للعجب، شكرا جزيلا، شكرا.
أخشى على حياتك سيدي، إذا انتبه لنفسك.
شكرا شكرا، في أمان الله.
في أمان الله.
اللعنة، يبدو أنهم لا يريدون التخلي عني بهذه البساطة. في اللحظة الأولى التي دخلت السيارة تراءى لي نعم رجال الأمن، لقد جعلوا من المدينة سجنا كبيرا. إذن لعبة الفأر والقط لم تنتهي بعد. لا أدري ما الذي سيحدث لأمي حين تراني بهذه الهيئة بعد هذا الفراق الطويل. هذه هي الدار رقم 7. حمدا لك يا رب، ما كنت أظن أني سأرى هذا البيت ثانية. لا ريب أن من يفتح الباب هو أمي. أعلم جيدا كيف أن أبي قد تحمل المشاق من أجلي.
أنا قادمة. من الطارق؟
إنها أمي. شكرا لك يا رب.
من بالباب؟
شكرا لك يا رب. أمه، أنا محمود.
محمود، ولدي محمود، جعلت فداك يا ولدي.
السلام عليك.
السلام عليك. وعليك السلام يا ولدي.
الحمد لله.
حمدا لك يا رب. لا أصدق ذلك يا ولدي. لا أصدق. لا أصدق.
كنت دوما في خطر يا أمه.
أهلا وسهلا بك يا عزيزي محمود. أهلا وسهلا بك.
فديتك يا عزيزي.
فديتك يا ولدي. هيا ادخل. شكرا لك يا رب. شكرا لك يا رب. تفضل يا محمود.
تفضل يا
ادخل. إلهي حمدا لك. إلهي حمدا لك. حمدا لك.
شكرا لله على سلامتك
ولدي محمود.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله على سلامتك يا ولدي. حينما اتصلت أمك لإخباري بقدومك كان السيد إبراهيم جالسا في الحانة، فصرخت صرخة. قفز السيد إبراهيم من مكانه إلى الأعلى.
الحمد لله يا رب. الحمد لله.
أهلا وسهلا بك ولدي.
أهلا وسهلا بك.
أنا خجل منك يا أبا. ما إن دخلت البيت وشربت شايا ساخنا قدمته لي أمي.
الله.
حتى دخلت الغرفة للاستراحة فغلبني النعاس وخلدت للنوم. أعتذر لك.
جعلت فداك يا ولدي. جعلت فداك. فقد غطى في النوم وكأنه غاب عن الوعي. لعنهم الله. انظر كيف أنه أصبح هزيلا ونحيفا. انظر.
أمه
ماذا تقول يا أمه؟ لا تحزني يا أمه، فآخر اليوم عندنا في هذا البيت. بالله عليك كفي عن البكاء. بالله عليك يا عزيزتي.
الحق مع مريم.
عن أي دمعة تتحدثين يا ابنتي؟ إنها ليست سوى دموع الفرح.
طيب.
نعم يا أمي.
كيف حالك أنت يا مريم؟
اضحكي.
يا مريم كيف حالك؟ إذن ستدخلين الجامعة في السنة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
إن أبي لا يرتضي بأقل من الدكتوراه في الطب.
طبعا هذا هو رأيي، ولكن لا علم لي برأي أمك. قلت لمريم ادرسي كي تصبحي طبيبة وسأكون لها أول مريض تداوي.
لا سامح الله يا أبي، ما هذا الكلام؟
لا أجاملك يا ابنتي. بدل هذا التبذير الذي يقوم به النظام من أجل بناء القصور الملكية بأموال الشعب المسكين، كان الأولى أن يبادر ببناء عدد من الجامعات والكليات والمعاهد الدراسية في طهران.
لا إله إلا الله.
والأنكى من ذلك كله أن هناك عددا كبيرا من أولاد هذه المدينة دون مدارس ليدرسوا فيها.
نعم يا أبي صدقت.
لو أن هذا النظام كان حقا يهتم بدراسة أبناء هذا البلد لما كان عندنا هذا العدد الكبير من الأطباء الهنود.
حقا. نعم
حقا ما تقول يا
أبي. طيب يا ولدي اشرب شايك. اشرب شايك يا محمود.
نعم اشرب شايك
قبل أن يبرد.
شكرا جزيلا يا أمه.
هنيئا مريئة.
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله.
طالما النظام قائما يا أبتاه.
نعم.
فإن الأوضاع لا تتحسن أبدا.
نعم يا بني. يقول الحاج مرتضوي إن ثمة توقعات تشير إلى أن صروح نظام هذه الفزاعة الأمريكية وشرطي المنطقة باتت متهرئة وقريبا ستنهار بإذن الله.
إن شاء الله
يتنفس الشعب الصعداء
بإذن الله. أقول يا محمود.
نعم.
لقد تحملت الشقاء والعناء خلال هذه الفترة أليس كذلك؟
لم يكن مهما يا أمه. بل المهم هو أنني اليوم هنا بالقرب منك.
الحمد لله.
في هذا البيت.
الحمد لله.
شكرا لك.
يا الله.
إن الشيء الذي كان يؤذيني هو البعد عنكم جميعا.
وأنا كذلك يا محمود. أنا ذاهبة لأساعد أمي في المطبخ.
إنما رفع من معنوياتي في السجن
قل لنا
هو ثقتي العالية بك يا أبتاه. كما أنني أعلم بمدى المشاق التي تحملتها من أجلي أبا.
ومن أنا يا ولدي؟ فلتكن ثقتك بالله.
ونعم بالله ونعم بالله. عفوا يا أبا، هل لديك خبر عن مصطفى؟
لا أعلم شيئا سوى أن عملاء النظام لم يستطيعوا اعتقاله حتى يومنا هذا.
وماذا عنك؟ هل أصبحوا يشكون بك؟
يبدو أنهم يا ولدي اكتفوا بعدة أسئلة بسيطة. ولكني واثق أن البيت والحانوت يخضعان لمراقبتهم عن كثب أو عن بعد.
يا حاج ويا ولدي محمود.
نعم، نعم يا أمه.
هلما إلى المائدة فالطعام جاهز. هلما.
حسنا يا أمه. حسنا.
هناك أمور كثيرة يا ولدي.
نعم.
يجب أن نناقشها، ولكن الأفضل أن نهب إلى الطعام يا ولدي.
ألحق معك يا أبا، فهناك مواضيع كثيرة سنبحثها بإذن الله.
إن شاء الله.
هيا لنذهب.
يا الله.
يا الله. يبدو أن أبي منذ مدة لا يهتم بهذه الحديقة الصغيرة في البيت. علي أن أهتم بها وبباقي شؤون البيت.
أراك تفكر بأمر الحديقة يا ولدي.
أجل يا أبا، يجب أن أهتم بها.
قل لي يا ولدي، هل عذبوك في السجن؟
لا يا أبا، مهما يكن فهو سجن، ليس مهما يا أبا.
شعرت بأنك تخفي آلام رجلك أمام أمك وأختك مريم. أعلم أن جروح قدميك لم تندم البعض من أثر سياط جلادي هذا النظام الجائر.
إن صوت أنين الشباب تحت التعذيب كان يؤرقني وينسيني آلامي.
لا إله إلا الله.
إنهم كان تحت التعذيب يقرؤون الآيات القرآنية ويكبرون.
الله أكبر.
إلا أنهم ما كانوا ينبسون ببنت شفا. لا ريب أن النظام بات اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن
بما كانوا يطالبونك يا ولدي؟
بمعلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية. ولكني ما زلت لا أدري هل إنهم على علم بنشاطاتي أم أنهم يشكون بي فحسب.
مهما يكن يجب أن تثق بأنهم يراقبونك.
نعم،
لأن نظام أدرك جيدا بأن سبيل الإرهاب والإرعاب والتعذيب لن يجديه نفعا.
أجل،
ولهذا نراه يمارس طرقا جديدة.
في الحقيقة يا أبتاه، ما كنت أتصور أنهم سيفرجون عني يوما. لقد خضعت للاستجواب يوميا لمدة أسبوعين متتاليين بغية انتزاع معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج والتي حقا لها نشاطات عالية، بحيث إنهم أينما يحل الشاه خارج البلاد حتى يحضر أعضاؤها أمام سفارة إيران في ذلك البلد ويرفع شعارات ضد الشاه.
إن العميل الأمريكي هذا طالما لا كرامة له عند أبناء شعبه،
نعم،
يخشى أن يفقدها أيضا أمام الأجانب.
طيب يا أبا، ماذا عن الحاج مرتضوي؟
إن معنوياته العالية دوما كانت لنا سندا ودعما في نشاطاتنا. الحمد لله، وبفضل الحاج مرتضوي نعقد جلساتنا بين الفينة والأخرى.
أنني لا أتصور أنهم تخلوا عني، فغدا عندما أغادر البيت لابد لهم أن يضعوا اثنين من رجالهم يراقبانني عن بعد.
لا لا، نعمة الله عليك.
طالما أنهم يأسوا من وحيد، فلا ريب أنهم سيوجهون سهامهم نحوي بغية الحصول على معلومات عن أعضاء الجمعيات الإسلامية في الخارج.
هل أنت تقصد وحيد موسوي؟
نعم يا أبتا.
أهو الآخر عاد إلى إيران؟
كثيرا ما حاولوا استدراجي لكسب معلومات عنه، إلا أنهم ولله الحمد لم يوفقوا في ذلك.
بارك الله فيك يا والدي. إذن عليك الاتصال به وإبلاغه بضرورة البقاء هناك لفترة أخرى.
لقد فاته القطار يا أبا.
ماذا؟ ماذا تقصد؟
إنه في اليوم الأخير الذي كان مقررا إخباري بالإفراج عني.
ما بك يا ولدي؟ تكلم. وهل اعتقل وحيد؟
كانوا يحبذون اعتقاله، ولكنهم لم يفلحوا. لقد تعرض لإطلاق النار.
لا إله إلا الله.
بعد أن يدخل الحدود تراقبه الشرطة، ولكن
ودي يا ولدي، أتعني أنه
إنهم قتلوا. لقد استشهد وحيد يا أبا. إنه استشهد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إن وحيد موسوي بذل جل مسعاه من أجل تشكيل الجمعيات الإسلامية في الخارج.
رحمه الله تعالى.
أخشى أن يضعف خبر استشهاده معنويات الأولاد.
لا، بل على العكس من ذلك يا ولدي، فاليوم الشهيد يصبح نبراسا للآخرين في طريق إيقاظ الناس وتوعيتهم أكثر. هذا هو سبيل الحق يا ولدي، سبيل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لقد أكد الإمام الخميني في بلاغاته ومنشوراته أن هذه الدماء هي التي ستسقط هذا النظام اليزيدي الجائر. كن صابرا يا بني، تحلى بالصبر، واعلم أن خبر استشهاده لا يطاق، إلا أن اسم موسوي والآخرين من أمثاله سيبقى خالدا في هذا البلد بصفتهم أعوانا وأنصارا للإمام.
عفوا يا أبا، لأنني ما استطعت أن أتمالك نفسي عندما أطلعني ذلك السجان القذر على نبأ استشهاد وحيد. كان الله في عوني كي لا تتفجر دموعي.
سعد،
كان وحيد بمثابة أخ لي يا أبا.
أجل، أعلم ذلك يا ولدي، أعلم. كان الله في عونك وعون ذويه وألهمهم الصبر والسلوح.
تفيد الأنباء الواردة أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في طهران يعود سببه إلى عمليات تخريبية يقوم بها عناصر إرهابية. وبهذا الصدد يقول مساعد دائرة الكهرباء في طهران:
إنه كلام فارغ، إنهم يجرون البلاد إلى مشارف الهاوية والسقوط، ثم يحملون الإرهابيين مسؤولية إخفاقتهم. ترى أي من الإرهابيين تقصدون؟ أين السادة ينهبون ثروات البلاد من النفط وغيره، في حين لا يدفعون أجور العاملين في المصانع والمعامل شهورا متتالية؟ إذن هذا هو نتيجة أعمالهم. المشكلة الكبرى تكمن في أنه لو حدث شيء وانقلبت الأمور، أول من يهرب هم هؤلاء الأسياد. أولا تتذكر يا محصص حادثة 19 من أب عام 1953؟ ترى أين تركت القدعة اللعينة؟ أين هي؟ وما يزيد الطين بلة هو إصرار هذا اللعين نادري الذي يدخل.
صباح الخير سيدي.
ما وراءك أيها العريف؟
سيدي المهندس داودي قادم.
ألم أقل لك دعه يدخل؟
إنه هنا سيدي. تفضل أيها المهندس، تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
منذ زمان وأنا بانتظار قدومك. تفضل تفضل سيدي، تفضل.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك أيها المهندس داودي. أهلا بك.
شكرا جزيلا سيدي. لا أدري ما إذا كان قد أخبرك الدكتور نادري أم لا، فأنا حديث العمل هنا أيها العقيد.
لا تتواضع سيدي، فإن معرفتي بالدكتور نادري تؤكد لي أنه طالما لم يثق بشخص ما لن يرحب به أبدا. صحيح أنك شاب وفي مقتبل الحياة، إلا أنني واثق أن ذكاءك الخارق هو الذي دعا الدكتور نادري إلى
إنك صاحب تجارب عظيمة وقد تقلدت مناصب عديدة حتى اليوم. أظن أن الدكتور نادري إنما أراد بهذا أن أتتلمذ على يديك.
أنت شاب ذكي ومهذب، ويسرني العمل معك وإلى جانبك.
هذا من لطفك، الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع.
حسنا، دعني أحضر لك فنجانا من النسكافة، فالماء الساخن جاهز. تفضل.
شكرا جزيلا.
في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ أيها المهندس.
الأفضل أن تناديني بجمشيد.
ما أراه فيك حقا أنك شاب يبحث عن العمل الجاد، وأنا بدوري سعيد بالتعاون معك.
أخشى أن إطراءك هذا سيزيدني غرورا أيها العقيد.
لا 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 أبدا، أنا واثق مما أصرح. عسى أن لا أكون قد أزعجتك بكلامي هذا.
لا عفوا أيها العقيد، ما هذا الكلام؟
في الحقيقة يا سيد جمشيد، لا أدري لماذا هذه المشاكل وهذه الأوضاع في البلد، إذ إن هناك عددا كبيرا من الشباب تقتصر حياتهم على اللهو واللعب والترف، وطبعا هناك عدد كبير أيضا من الشباب يخلقون شتى المشاكل للبلاد، وحينما أواجه شابا مثلك هكذا يحرص على عمله أشعر بالفخر والسعادة.
هل تتصور أن هذه المشاكل كما وصفتها نابعة من تحركات عدد من الطلاب الجامعيين؟
ما أصعب الرد على هذا السؤال
أيها العقيد.
نعم،
إن حياتك مليئة بمثل هذه الحوادث التي تشهدها البلاد، منها حادثة 19 من آب عام 53. لذا أريد منك أن توضح لي بكل صراحة ما إذا كانت الأوضاع الراهنة أشد خطرا على البلاد من الماضي أم لا.
في الحقيقة يا جمشيد، لا أحمل تجارب شخصية عليا في دائرة الأمن، لأن الأوضاع اليوم معقدة جدا. لا أدري، ربما أنت الآخر قد سمعت بما يقول عنه الكثيرون، وهو أن هذه الأعمال والاضطرابات الأخيرة في البلاد إنما هي الحكومة ما يفتعلها، أو بالأحرى طالما أنه تقرر تنحية هويدا عن رئاسة الحكومة.
أجل، وأنا أيضا سمعت بذلك وتحدثت عنه مع الدكتور نادري. يعتقد البعض أن هويدا يريد وضع العصية في دواليب الحكومة الجديدة، غير أن الدكتور نادري لا يعتقد بذلك، وأنا أيضا أشاطره الرأي لأننا سمعنا أخبارا موثقة عن تعيينه وزيرا جديدا للبلاد.
أنت شاب كفوء ومتميز. أجل أجل، إن سيد علم يشكو من مرض وبيل وسيدخل قريبا أحد المستشفيات في الخارج.
إذن هذه الاضطرابات التي تواجهها البلاد لا علاقة لها بصراعاتنا الداخلية.
لقد أصبت. نحن اليوم نواجه أوضاعا مأساوية،
أو بالأحرى هي تنذر بالخطر.
ما أراه اليوم هو أن الشعب قد ازداد جرأة على التحدي بشكل لا يوصف. هل تدخن؟
لا شكرا.
إنها تضرني، ولكن ليست في اليد حيلة.
إذن تتصور أن الشعب ازداد جرأة وشهامة.
دعني أكمل كلامي بمعلومة بسيطة.
تفضل.
وهي أنه في الماضي حينما كان المواطن يواجه شرطيا يحاول حرف طريقه إلى جانب آخر كي لا يراه ولا يصطدم به، إلا أنه في هذه الأيام أصبح الطفل والفتى والشاب والشيخ والعجوز لا يهاب أحدا أبدا. الآن وأنا أتحدث إليك، رغم زيادة عدد الرجال إلى الضعف، ترى طفلا أو ناشئا يكتب بلا خوف شعارات على الجدران فيولي هاربا، حتى أن اصطيادهم واعتقالهم لن يترك أثرا على الآخرين، بل يشجعهم على تأزيم الأوضاع أكثر من الماضي.
أراك تحمل آراء ملؤها تشاؤم أيها العقيد. هل فكرت يوما ماذا سيحدث في البلاد إن انتقلت أفكارك هذه إلى العاملين تحت إمرتك؟
لا 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 يا عزيزي المهندس، إن نظرتي للأمور ليست كما تتصورها، وما كشفت عنه هو تأكيد على ضرورة العمل بجد، أي أكثر من الماضي.
فإن الآخرين سيعملون بجد أيها العقيد.
عفوا أيها المهندس، هل تتصور
لا أني... تقلق أيها العقيد محصص، فأنا لا أتصور أن الأوضاع متأزمة جدا. لقد قلت لك إنك شاهدت بأم عينيك حوادث عام 53 وعن كثب، وكيف أنها أسكتت وأخفقت في المهد.
كما أسلفت فإنك شاب ذكي ومتميز يا جمشيد. ثق بأني سأعمل جاهدا في معالجة هذه الأزمة، وهذا ما ذكرته بجد أمام الدكتور نادري من قبل.
أيها العقيد، هل تتصور أن الدكتور نادري بعثني إليك لأكون مشرفا على أعمالك؟ لا يا سيدي، ما أريده اليوم هو تنظيف هذه المنطقة التي تحت إشرافك من العناصر المخربة والإرهابية.
طيب، لقد ذكرت سلفا أن لديك قوات.
نعم، لدي قوات مدربة وقوية وشجاعة، أنهت دوراتها الصعبة والمكثفة في إسرائيل. ولو لم نستطع تطهير المنطقة من تلك العناصر الهدامة، إذن ما هو دورنا في هذه البلاد؟
سأعمل كل ما في وسعي أيها المهندس جمشيد.
هذا هو المطلوب. في البداية أريد تزويدي بملفات جميع العناصر المخربة في هذه المنطقة أولا بأول، أي منذ عام 53، ولا فرق في ذلك بين من أعدم في السجن أو من هو اليوم في المنفى أو من تشك بأمره قيد أنملة. والآن دعني لا أثقل عليك أكثر من هذا.
عفوا أيها المهندس، هل أكرمت علي لنتغدى معا؟
لا بأس، ولكن لدي عمل مهم. لقد سررت كثيرا لزيارتك.
وأنا كذلك أيها المهندس.
مع السلامة.
مع السلامة وفي أمان الله. رغم أنه في بداية عمله، ولكن يبدو عليهم رجال الأمن الجادين في العمل. ليس اعتباطا أرى الدكتور نادري يعول على جهوده وذكائه، فاللعين مرعب جدا. إذن علي الاستفسار عنه كي أتيقن من مهمته والهدف من مجيئه إليه. يبدو أن الدكتور نادري أوكل إليه مهمة ممارسة الضغط عليه. أين هي القداحة اللعينة؟ أين تركتها؟ اللعنة عليهم جميعا، اللعنة عليهم.
وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وما زلنا نتواصل مع الجديد من الأحداث في حلقات المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ما هي خيوط المؤامرات المحاكاة ضد الشعب القائم بالانتفاضة والقيام للثورة الإسلامية وإسقاط الشاه الخائن؟ وهل يستطيع أفراد السافاك كجمشيد ومحصص كم أفواه أنصار الإمام الخميني بمراقباتهم وتجسساتهم الخبيثة؟ لنا حلقات جديدة قادمة وأحداثا أخرى تنتظر أبطال هذا المسلسل، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
I'm the child of God. I'm the child of God.